السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زمن العقوق، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع على ما وصلنا إليه من تلك الحالة المزرية من انتشار العقوق بين الأبناء في هذه الأيام. يعني كتير من الرسائل بتصلني يوميا، رسائل لو وريتها لحضراتكم يعني فعلا هتفزعوا من هول ما تقرؤونه. الأم اللي تقول ابني لسه ضاربني ونازل من البيت حالا، والأب اللي يقول ولادي بعد ما خدوا فلوسي رموني في الشارع وانا عايش تحت الكباري، والأم اللي تقول ابني عمل وسوى أشياء يندى لها الجبين، واللي رموا أهليهم في دار مسنين، واللي طردوا أهليهم، واللي قتل أمه، واللي قتل أبوه. والله العظيم أشياء يندى لها الجبين. مع أن خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا ببر الوالدين، لأن في مشكلة عند بعض الناس هم فاهمين الموضوع فهم خطأ، لما ربنا أمرنا ببر الوالدين ما أمرناش ببر الوالدين لأن هم كويسين أو إن هم بيحسنوا إلينا، أبدا. ربنا أمرنا ببر الوالدين في كل الأحوال، سواء الأب والأم بيكرمونا أو بيظلمونا، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء كانوا طائعين أو عصاة، يعني في كل الأحوال واجب علينا أن نبر الوالدين. يعني بعض الشباب تيجي تكلمه ليه ما بتبرش أمك وأبوك، يقول لي أنت ما تعرفش هم عملوا فيه. أقول له مش عايز أعرف. ومن غير ما أعرف يا حبيبي، لو كانوا كفار هل هم كفار؟ قال لي لا مش للدرجات. قلت له لا خلينا للدرجات دي، لو حتى كانوا كفار، شوف هنفترض انهم كانوا كفار، ماذا امرنا الله عز وجل في تلك الحالة؟ قال جل وعلا وان جاهداك، جاهداك يعني هم كفار وعمالين ليل ونهار بيزنوا على ودانك عشان تكفر، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا سلام، يعني حتى لو الأم والأب كفار وبيقولوا لي يا ابني لازم تكفر معانا، مش هسمع كلامهم لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في المقابل أنا تحت رجليهم بكرمهم، أأكلهم، أشوف مصالحهم، يعني أعمل لهم كل اللي هم عايزينه مدام ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة اللي لبست على بعض الشباب، إن مدام أبويا مش كويس أو أمي مش بتكرمني أو أبويا ما بصفش عليا يبقى ما برهمش. لا، تبرهم، تبرهم وتكرمهم قدر الاستطاعة، ويوم ما ربنا يعطيك تغدق عليهم من الأموال وما تنتظرش مقابل أبدا، لأن كفاية ان هم شالونا واحنا في الصغر. شوف قد ايه، يعني سبحانك يا ربي وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف الام سهرت عليك قد ايه وسهرت عليك قد ايه، شوف تعبت قد ايه، حرمت نفسها من النوم والاكل والشرب والحياة عشان خاطركم، والاب اللي في عز البرد وعز المطر وعز الحر كان بيخرج ويشتغل ويشق الصخر عشان يجيب لكم لقمة العيش بفضل الله سبحانه وتعالى. ففضل الام والاب لا ينسى ابدا مهما كانت احوالهم، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقارن المولى عز وجل الإحسان بالوالدين بعبودية المولى عز وجل، نحن نكون عبيد لله ونحسن للوالدين. سبحانك يا ربي، يعني مرتبة عظيمة جدا. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحانك يا ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم، ودي هدية لبعض الناس اللي بيظنوا ان هم عملوا اللي عليهم تجاه الأب والأم وان هم ضحوا وان هم عملوا، ابدا مهما عملنا والله ما نقدر نكافئ الأب ولا الأم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا مش خدوا بالكم، فيشتريه فيعتقه. يعني الحالة الوحيدة اللي تقول فيها للأب أو للأم أنا ندي ليكم وعملت لكم زي ما عملتولي، إن هم يكونوا عبيد ونشتريهم ونعتقهم لوجه الله. وطبعا ما فيش عبيد دلوقتي، وإلا فالمعنى إن إحنا مهما عملنا مش هنوفي حق الأب والأم أبدا، سبحان الله. ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين دخلوا الغار من بني إسرائيل، ثلاثة كانوا ماشيين فنزلت الأمطار فدخلوا غار في الجبل استخبوا، نزلت صخرة قفلت الغار هيموتوا محدش يعرف هم فين، فكل واحد توسل إلى الله بعمل صالح حتى تنفرج الصخرة. فكان من ضمن الثلاثة واحد توسل إلى الله ببره بأمه وأبيه فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروبات بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن دعوة الوالد اللي هو الأب والأم سواء على الأولاد أو للأولاد الاثنين مستجابين. يعني لو الأب والأم دعوا لأولادهم دعائهم مستجاب، ولو دعوا على أولادهم برضو دعائهم مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء بإسناد حسن ثلاث دعوات لا ترد، كان من بينها دعوة الوالد لولده. وكلمة الوالد تشمل الأب والأم. وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات من ضمنها دعوة الوالد على ولدي. يبقى دعوة الأب والأم لأولادهم مستجابة، ودعوتهم على أولادهم أيضا مستجابة. واللي عايز ينال رضا ربنا لابد أنه هو يرضي الأم والأب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. يعني اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره فليصل رحمه. وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نشوف برضو صور بسيطة جدا من سلفنا الصالح كيف كان برهم بآبائهم وأمهاتهم. كان في رجل من كبار التابعين من التابعين المخضرمين. تابعين المخضرم ده يعني عايش في زمن النبي عليه السلام لكنه لم يلقى النبي. لو قابل النبي لمدة دقيقة واحدة لأصبح صحابيا. طب أويس القرني كان أحواله إيه؟ كان عايش في بلاد اليمن، أبوه مات وكان يعني هو عايش مع أمه، وأمه كانت ست مريضة لا تجد من يطعمها ولا من يعطيها الدواء. فجلس أويس القرني بجوار أمي يطعمها ويناولها الدواء ويكون خادما لها، ولم يستطع أن يذهب إلى النبي مع أنه أسلم. يعني لو راح قابل النبي بقى صحابي، لكنه حرم من ذلك، لكنه عوضه الله عز وجل بنعمة عظيمة. ففضل قاعد عشان يخدم أمه، وفضل مش قادر يروح للنبي لأنه مش قادر يسيب أمه، لو سابها يوم واحد ممكن تموت. فماذا يصنع؟ ظل مجاورا لأمي. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بشأن أويس القرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويقول لهم كما عند مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. يعني لو قابلتوه اطلبوا منه يستغفر لكم أو يدعو لكم. سبحان الله، يدعو لمين؟ يدعو لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر الصحابة. نعم، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. المهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، ولم يستطع أن يرى أويس القرني. معرفش هو يعني معرفش يقابله ليه؟ كل لما يجي قافلة من اليمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ يقولوا لا، فما ملحقش يقابله. فمات أبو بكر وتولى عمر بن الخطاب الخلافة، خذوا بالكم بقى، وأصبح أميرا للمؤمنين. كل قافلة جاية من اليمن أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا. لحد ما جه في مرة قال أفيكم أويس قرني؟ قالوا نعم. فسلم عليه وقال أنت أويس قرني؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال رحمها الله، ماتت. فلما ماتت توجه إلى المدينة، ثم بعد ذلك إلى الكوفة، تمام. فقال له استغفر لي. قال سبحان الله، أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ بل أنت أولى بذلك، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن النبي هو الذي أمرنا بذلك. فاستغفر له أويس قرني. فقال عمر بن الخطاب إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها ليرى ما تريد، يعني أكتب لك للوالي اللي أنا وليته على الكوفة عشان يهتم بك. قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان، أكون وسط الناس كده محدش يعرفني، أحسن ما أبقى مشهور. وانصرف أويس القرني، فالله عز وجل ذكره من فوق سبع سماوات، وجبريل ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره وسط الصحابة لبره بأمه. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني دخلت الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت صوت من هذا يا جبريل؟ قال هذا حارثة ابن النعمان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمه. كان بيعمل إيه؟ حارثة بن النعمان بيقول والله ما أكلت أمي طعاما بيدها منذ أن أسلمت، يعني من يوم ما أسلمت أنا اللي بأكلها بإيدي، سبحان الله. وبعدين إذا أرادت أن تنام يمسح فراشها بيديه ويقول لعل يدي تكون خشنة، فخايف ليكون في حصواية على السرير تؤذي والدته، فكان يمسح الفراش بخده ثم يطمئن إن هو ما فيهوش حاجة ويقول نامي يا أمه. ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام عبد الله بن عمر واقف حوالين الكعبة، فوجد رجلا يحمل أمه على كتفيه والعرق يتصبب، فلما رأى ابن عمر قال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ أنا عمال بطوف فيها حوالين الكعبة وأنا مركبها فوق كتفي. فقال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بآهة من آهات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا، سبحانك يا ربي. شوف المنظر العجيب ده، وأشياء كثيرة جدا وقصص في غاية الروعة والجمال عن بر الوالدين. وفي المقابل حذرنا المولى عز وجل وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين، وأذكر لكم بعض الأحاديث نختم به هذا اللقاء. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، كم من ضمنها؟ دعوة الوالد، يعني الأب والأم، دعوة الوالد على ولده. خدوا بالكم، لو الأم دعت على الابن أو الأب دعا على الابن فالدعاء مستجاب. وفي رواية عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر. كنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن في ذنوب معينة بيتعاقب عليها الإنسان مرة واحدة، يا في الدنيا يا في الآخرة، لكن في المقابل في ذنوب الإنسان بيتعاقب عليها مرتين في الدنيا وفي الآخرة. كان من ضمن الذنوب دي عقوق الوالدين، لو واحد عق أم وأبوه ربنا سلط عليه أولاد يعقوه، وفي النهاية يتعاقب في الآخرة على عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب والنكال في نار جهنم من البغي والعقوق. يا سبحان الله. وفي رواية عند الحاكم بسند صحيح بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا غير ما يدخره الله عز وجل لصاحبه من العذاب يوم القيامة من البغي والعقوق. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن الذي عق أمه وأباه ربنا ما بيقبلش منه عبادة أبدا، لا فريضة ولا نافلة. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالدين، بل إن الله حرم الجنة على العاق. ومش معنى كده أن العاق يخلد في النار، لأنه مش كافر حاشا لله، لكنه يعاقب في النار عقوبة شديدة، ثم بعد ذلك يخرج إن قدر الله ذلك ويدخل الجنة ما دام أنه مات على التوحيد والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، كم من ضمنهم؟ العاق لوالديه. طب يا شيخ محمود نعمل ايه؟ كل بساطة، اللي بيعق امه وابوه او بيعق امه او اباه يروح يقبل الايدي والارجل ويقولهم سامحوني، من النهاردة انا خادم تحت رجلكم وسامحوني بالله عليكم. وقلب الام والاب بيسامح بفضل الله سبحانه وتعالى. اطلب منهم السماح، واطلبوا منهم السماح، وعملوهم احسن معاملة وكرموهم، عسى ان ده يكفر ما فعلتوه من قبل. بكلم الايه اللي بيعق امه وابوه. طب سؤال اخير، طب واللي كان بيعق امه او بيعق امه وابوه والاثنين ماتوا، فماذا يصنع؟ خلاص كده ييأس من حالتي؟ ابدا، بفضل الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح حتى لو الاثنين ماتوا. وده مش بيشجع ان حد يعق امه وابوه لحد ما يموتوا ثم يبرهم بعد موتهم. انا بقول هنا حالة استثنائية، ناس كانوا بيعقوا أمهم وأبوهم تمام لحد ما ماتوا، فعايزين يستدركوا ما حدث، فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يكثرون من الدعاء لهما ومن الاستغفار والصدقات الجارية قدر الاستطاعة، تمام؟ وإذا كانوا محجوش أو معتمروش يعني نحج عنهم ونعتمر عنهم، بس بعد ما نحج ونعتمر عن نفسنا، ونكثر لهم من الأعمال ومن الخيرات ومن الصدقات ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الترحم عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله يكون ذلك إن شاء الله، إن شاء الله يكون سببا في التخلص من هذه المظلمة، لأن كل دي خيرات بتوصل لهم في قبورهم بفضل الله، بتدخل عليهم نور ورحمة ونعيم بفضل الله، فيرضيهم المولى عز وجل عنك يوم القيامة بما فعلتوه من أجل الوالدين بعد موتهما. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم بر الوالدين أحياء وأمواتا، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.